الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمر عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من سبيلهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
سمع الله لمن حمده
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجة في كتاب الجنائز باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان حاء وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه. والحديث صحيح. قال وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا واعبداه واكاسياه واناصراه واجبلاه ونحو هذا يتأتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. قال البوصيري هذا إسناد حسن. يعقوب بن حميد مختلف فيه. روى الترمذي بعضه من حديث أبي موسى أيضا وأصله في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. وروى الترمذي والنسائي بعضه من حديث عائشة والحديث حسن. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها قال إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل على أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه و
وذلك أن الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه، الذي يعذب عذابا صريحا ببكاء أهله عليه، هو الذي أوصى أهله بأن يبكوا عليه ويذكروا محاسنه ومناقبه، أو أنه راضي بذلك في حال حياته. أما من لم يوصي بل كان ينهى عن البكاء على الميت ويرى بأن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية من أمر الجاهلية، فإنه لا يعذب في قبره، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، ولا تؤاخذ به، ففاعل الجريمة هو الذي يؤاخذ بها، والبريء منها الذي ما كان يرضاها بل ينهى عنها لا يعذب في قبره. والمقصود أن العذاب على من أوصى ليبكى عليه ويناح عليه وتذكر محاسنه، أو كان يرضى بذلك ولا ينكره، بل ربما رأى أنه من حق الميت أن يبكى عليه. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن بعض العلماء اعتبروا هذه النصوص على عمومها، وأن الميت يعذب من كان بريئا لم يأمر ولا يرضى، فإن عذابه أنه يتألم لما حصل من الغواية من أهله ببكائهم عليه، والمراد به بكاء الجاهلية، يتألم ولا يعذب بالنار لأنه ليس له ذنب يوجب ذلك. والمسألة الثالثة أن ما كل بكاء يعذب صاحبه، يعذب الميت من أجله، ففيه بكاء مشروع وبكاء مذموم ممنوع. فأما المشروع فدمع العين وحزن القلب، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وبكى على بعض أصحابه، وقال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما سأله بعض أصحابه لماذا البكاء رسول الله، قال: رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. إذن فالبكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب مشروع، وهو رحمة أودعها الله في قلوب عباده المؤمنين. ولكن هذا البكاء مع الاسترجاع والاحتساب والدعاء للميت والصبر فلا يتنافى، هذا النوع من البكاء لا ينافي الصبر والاحتساب. وأما البكاء الممنوع المذموم فهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكان بعض أهل الجاهلية يوصي كما قال قائلهم: إذا أنا مست فابكيني يا أم معبدي، إذا ما مست فابكيني، أمر وهو على قيد الحياة البكاء المذموم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود من لعن الصالقة والحالقة والشاقة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، أي على سنتنا. فهي بكاؤهم الصراخ وتعداد المحاسن والمناقب ومدح الميت ولو كان من أفسق الناس، هذا من أمر الجاهلية لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. وهذه من أشد العقوبات، والنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء والصراخ وتعداد محاسن الميت. نعم.
قال: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث صحيح. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث حسن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الملك ابن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة. ثم قلتها: فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. والحديث صحيح. قال: وحدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال البوصيري: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق موسى بن عبيدة به، والحديث صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. قال البوصيري: هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف. هكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، ورواه أحمد بن منيع في مسنده. قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام بن أبي هشام عن أمه عن فاطمة بنت الحسين، فذكره بإسناده ومعناه. وقد اختلفت النسخ هل هو عن أبيه أو عن عمه، ولا يعرف لهما حال. ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن هشام بن زياد عن أبيه عن فاطمة، وتابعه أحمد بن أبي السرح عن يزيد بن هارون عن هشام، والحديث ضعيف جدا.
هذه الأحاديث تدور على وجوب الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها رجاء ثواب الله، وصبر عن معصية الله فيتركها خشية عقوبة الله، وصبر على الأقدار التي تجري على الخلق على المكلفين، ومن ذلك مصيبة الموت التي كتبها الله عز وجل على كل حي إلا الحي القيوم. فأثنى الله عز وجل على الصابرين، وذكر أنهم إن أصيبوا بمصيبة احتسبوها عند الله لإيمانهم أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله هو الذي قدر الموت والحياة وقدر كل شيء، فوجب التسليم والصبر والاحتساب. وقد وصف الله المؤمنين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأثابهم بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والشاهد من هذا أن الصبر عند المصائب من صفات أهل الإيمان، وأن الجزع والسخط وعدم الرضا ليس من صفات أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم. فمن صبر أعاظه الله تبارك وتعالى في مصيبته وخلفه خيرا منها وكتب له الأجر على صبره لإيمانه بالله وبقضاء الله وقدره. ومن لم يصبر فقد أصيب بمصيبتين: إحداهما سخط الله تبارك وتعالى عليه، لأنه من سخط فله السخط ومن رضي له الرضا، والمصيبة الثانية مصيبته بفقد قريبه أو فقد ماله أو نحو ذلك من المصائب التي أعلاها مصيبة الموت. فكم من أجر كريم في الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء، وكم من وزر في السخط عند المصائب. ثم متى يعرف الصبر ويؤجر صاحبه؟ عند الصدمة الأولى، أي عند حدوث المصيبة. إن صبر في ذلك الوقت عند الصدمة فهو من أهل الإيمان الكمل في إيمانهم، ويحرز الثواب الذي وعد الله به الصابرين. وإن لم يصبر وجزع وسخط عند الصدمة الأولى فقد فاته الأجر وفاته الثواب الذي يترتب على الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الذكر الوارد الذكر المقيد عند المصيبة وهو القول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، من قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وجاء ضرب المثل لذلك بقصة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، كانت مع أبي سلمة من خير الرجال وكل الصحابة أخيار، فلما توفي أبو سلمة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث قالت اللهم أجرني في مصيبتي، وترددت في نفسها في قوله واخلفني خيرا منها، متردد في نفسها من خير من أبي سلمة، من سيأتي يكون خيرا من أبي سلمة، لكنها قالت مؤمنة بالحديث قالت واخلفني خيرا منها. فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهي كبيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له مقاصد حسنة عظيمة من الزواج بالمرأة الكبيرة، إما ليكفيها ما يهتم به الإنسان من مؤنة العيش، وإما ليعطف على أبنائها ويجبر خاطرها. وليس المرأة المسألة مقصورة على شهوة يريد أن يقضيها، فأم سلمة كبيرة السن وقالت له يا رسول الله أنا امرأة ذات عيال وصاحبة غيرة، يعني تخشى أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلك لا يرد، يعني أنت لا ترد. فقال عيالك عيالي والغيرة أسأل الله أن يذهبها، فأذهب الله الغيرة وعطف على أبنائها ورباهم، وكيف لا وهي تربية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتزوج بكرا إلا عائشة أم المؤمنين فقط، وبقية نسائه ثيبات، مما يدل على أنه من أجل قضاء حاجات المسلمات المؤمنات وجبر الخاطر لهن. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول هل يجوز لامرأة مطلقة أن تسكن مع خالتها وأبناء خالتها في بيت واحد علما أنه ليس لهذه المرأة محارم في هذا البيت؟
إذا سكنت في بيت واحد أي في شقة أو غرفة تسترها عن أعين الرجال الموجودين في البيت فلا حرج، لأن هذا خير لها من أن تذهب وحدها فتضيع أو يعتدى عليها، لا سيما والبلاد بلاد كفر. أما إذا كانوا مختلطين فلا يجوز لها الاختلاط بالرجال وهي مسلمة، فإن الاحتجاب واجب وشرعي وفرض من فرائض الإسلام.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول رجل تجادل مع زوجته فغضب وقال لها أنت طالق، فهل تعتبر طلقة وكيف تكون الرجعة وما حد الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟
الغضب الذي لا يقع به طلاق هو أن يفقد شعوره أو يكاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وفقد الشعور فقد العقل إغلاق فلا يقع. وأما الذي يغضب وهو يعلم ما يقول ويحفظ ما قال ويعرف أنه طلق، ولو كان غضبانا فطلاقه واقع. وهذا السائل ما دام طلق بلفظة واحدة ولم يسبق له أن طلقها طلقتين فله ارتجاعها، وكيفية الرجعة أن يشهد اثنين من المسلمين قائلا أشهدكما أني راجعت زوجتي، فتعود إلى عصمته وتحسب عليه طلقة. نعم.
سائل من المغرب يقول هل يجوز للشخص أن يعمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية، وأما جنس عملها فهو مباح في أصله مثل صنع أعمدة الكهرباء؟
وأما إيش؟
وأما جنس عملها فهو مباح في أصله مثل صنع أعمدة الكهرباء.
لا حرج عليه إذا كان العمل الذي يعمله لا علاقة له بالربا، وإنما هو مباح، ولو كانت هي تتعامل معاملات أخرى فيها ربا لا حرج عليه، مع بذل النصيحة إن كان عنده قدرة على أهل الشركة أن يبذل لهم النصح ليتخلصوا من الربا وصوره، ولكن لا يشهد معهم ولا يكتب على ربا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هناك شيخ صوفي يدرس البنات القرآن الكريم فقط، فهل يجوز لهن الحضور له في المسجد؟
هل يجوز
لهن الحضور عنده في المسجد؟
له
الحضور في المسجد معه،
الحضور
في المسجد.
شيخ صوفي لا يتعلم، لا طالب علم ولا طالبة علم لا يتعلمون على أيدي الصوفية، فالصوفية أهل خطر على الشباب والشابات والمسلمين أجمعين، لأنهم يتعبدون بعبادات مبتدعة بعضها شرك بالله أكبر، كالاستغاثة بالأضرحة والطواف حولها مع دعائها ونداء أهلها. وأقل شيء يفعله الصوفي التبرك بالأضرحة بالدعاء عند قبورهم فيكون في البدعة، وبالاستغاثة بالأهل الأضرحة يكون مشركا شركا أكبر، فهو ليس أهلا لتعليم القرآن، فليتعلم القرآن من غيره، ووسائل التعليم للقرآن في هذا الزمن ميسرة، ولو كانت على المصاحف، مصاحف القراء في الأشرطة المعروفة والوسائل الأخرى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وأشكل علينا قول الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، فهل من ترك المستحب لا تقبل شهادته ويعنف عليه بالقول؟
السنن الرواتب ليست سواء، فالوتر وركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. وكلام الإمام أحمد من باب التغليظ والزجر لئلا يتساهل الناس في الرواتب المهمة فيجرهم هذا التساهل إلى تضييع الفرائض. فمن أغلب القول من السلف على المتساهل والتارك للسنن المؤكدة خوفا على من فعل ذلك من أن يجره شيطانه إلى تضييع الفرائض المفروضة عليه، وإلا فليس شيء من الصلوات واجب ومفروض كالصلوات الخمس، ركعتان للفجر وأربع الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء، وما عدا هذه الصلوات فليس مفروضا وإنما هو من السنن، منها السنن الراتبة المؤكدة وأعلاها وأكثرها يعني محافظة، الوتر وركعتا الفجر، وما عداها مؤكدة، وما عدا ذلك فهي من النوافل المطلقة في الليل والنهار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم مشاهدة قناة المجد الفضائية؟
ما أعرفها أنا، ما أعرفها، ما رأيتها. وعلى المسلم أن يأخذ النافع له من أي وسيلة، يأخذ ما كان نافعا ويدع الضار. فإذا كانت الوسيلة يجتمع فيها ضار ونافع فما كان الغالب عليه النفع فلا حرج من اقتنائه ليأخذ النافع ويحجب الضار. وإذا كان الغالب عليه الشر الضار فليجتنب هذه الوسيلة مطلقا ولا يرتضيها، وإن توافق وتكافأ النافع والضار تساويا فكذلك تترك هذه الوسيلة ويلتمس الخير الذي فيها من غيرها مما لم يكن مثلها في الضرر.
يقول السائل: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالحناء الأسود؟
إيش؟
صبغ المرأة لشعرها بالحناء الأسود.
صبغ المرأة بالحناء لا حرج فيه، لكن تجتنب السواد الذي يكون أسود حالك لا يجوز صبغه بشيء، والمعروف من الحنة بأنه حمرة وصفرة، هذا هو المعروف من عن شجرة الحنة، من صبغ بها يكون الشعر أحمر أو أصفر، فإذا كرر ضرب إلى السواد ولكنه أحمر، فهذا لا حرج فيه. وأما النباتات الأخرى التي تجعل الشعر أسود حالكا فلا يجوز الصبغ بها، وحتى الصبغات الأخرى التي نقلت إلى أمة الإسلام من الغرب كالصبغة البيضاء التي تجعل رأس المرأة كرأس العجوز ذات 90 سنة، والصبغة الحمراء وبين ذلك، هذه خسران بدون فائدة ولا تكسب المرأة جمالا، وإنما جمال المرأة في شعرها الطبيعي الذي حباها الله عز وجل إياه. فنحذر الشابات والأخوات المسلمات من الجري وراء صبغات الغرب وألوانها والتفنن فيها، وربما صبغة أيضا تحجب الشعر لأنها ثخينة كثيفة، فهذه عقوبتها أشد، لأن المرأة قد تصيبها الجنابة والحيض والنفاس، وهذه تستدعي أن تعمم بدنها بالماء ومنه الشعر حتى يصل إلى الماء إلى أصول الشعر وإلى ذات الشعر بذاته.
السؤال الأخير يقول السائل: هل تجزئ الأضحية بشاة عني وعن والدي المتوفى أم أخصص له أضحية؟
على كل حال، أضحية عن الحي شاة عن الرجل وأهل بيته، أو المرأة إذا كان المرأة هي رئيسة البيت هي عنها وعن من تموم من أهل البيت، أولادها أو من هم تحت كفايتها. فإذا كانت تستطيع أن تجعل أضحية لنفسها وأضحية للميت صدقة فهذا أفضل وأكمل، وإن أشركت بالنية ميتها معهم في الأضحية لا حرج، والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنه جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا
إذا قالوا وعبداه وتاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتأتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد: فقلت سبحان الله، إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ويحك، أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ قال البوصيري: هذا إسناد حسن، يعقوب بن حميد مختلف فيه. روى الترمذي بعضه من حديث أبي موسى أيضا، وأصله في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. وروى الترمذي والنسائي بعضه من حديث عائشة، والحديث حسن. قال: وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها، قال: إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل على أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، وذلك أن الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه، الذي يعذب عذابا صريحا ببكاء أهله عليه، هو الذي أوصى أهله بأن يبكوا عليه ويذكروا محاسنه ومناقبه، أو أنه راضي بذلك في حال حياته. أما من لم يوصي بل كان ينهى عن البكاء على الميت ويرى بأن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية من أمر الجاهلية، فإنه لا يعذب في قبره، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، ولا تؤاخذ به، ففاعل الجريمة هو الذي يؤاخذ بها، والبريء منها الذي ما كان يرضاها بل ينهى عنها لا يعذب في قبره. المقصود أن العذاب على من أوصى ليبكى عليه ويناح عليه وتذكر محاسنه، أو كان يرضى بذلك ولا ينكره، بل ربما رأى أنه من حق الميت أن يبكى عليه. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن بعض العلماء اعتبروا هذه النصوص على عمومها، وأن الميت يعذب من كان بريئا لم يأمر ولا يرضى، فإن عذابه أنه يتألم لما حصل من الغواية من أهله ببكائهم عليه، والمراد به بكاء الجاهلية، يتألم ولا يعذب بالنار لأنه ليس له ذنب يوجب ذلك. والمسألة الثالثة أن ما كل بكاء يعذب صاحبه، يعذب الميت من أجله، ففيه بكاء مشروع وبكاء مذموم ممنوع. فأما المشروع فدمع العين وحزن القلب، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وبكى على بعض أصحابه وقال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما سأله بعض أصحابه: لماذا البكاء رسول الله؟ قال: رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. إذن فالبكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب مشروع، وهو رحمة أودعها الله في قلوب عباده المؤمنين. ولكن هذا البكاء مع الاسترجاع والاحتساب والدعاء للميت والصبر فلا يتنافى، هذا النوع من البكاء لا ينافي الصبر والاحتساب. وأما البكاء الممنوع المذموم فهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكان بعض أهل الجاهلية يوصي كما قال قائلهم: إذا أنا مست فابكيني يا أم معبدي، إذا ما مست فابكيني، أمر وهو على قيد الحياة. البكاء المذموم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من لعن الصالقة والحالقة والشاقة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، أي على سنتنا. فهي بكاؤهم الصراخ وتعداد المحاسن والمناقب ومدح الميت ولو كان من أفسق الناس، هذا من أمر الجاهلية لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذه من أشد العقوبات، والنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء والصراخ وتعداد محاسن الميت. نعم.
قال: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث صحيح. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث حسن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الملك ابن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي، فأجرني فيها وعوضني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي أعاظ خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها فعاظني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. والحديث صحيح. قال: وحدثنا الوليد بن عمرو ابن السكين قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، وحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال البوصيري: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق موسى بن عبيدة به، والحديث صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. قال البوصيري: هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف. هكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده. ورواه أحمد بن منيع في مسنده قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن أبي هشام عن أمه عن فاطمة بنت الحسين، فذكره بإسناده ومعناه، وقد اختلفت النسخ هل هو عن أبيه أو عن عمه، ولا يعرف لهما حال. ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن هشام بن زياد عن أبيه عن فاطمة، وتابعه أحمد بن أبي السرح عن يزيد بن هارون عن هشام، والحديث ضعيف جدا.
هذه الأحاديث تدور على وجوب الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها رجاء ثواب الله، وصبر عن معصية الله فيتركها خشية عقوبة الله، وصبر على الأقدار التي تجري على الخلق على المكلفين، ومن ذلك مصيبة الموت التي كتبها الله عز وجل على كل حي إلا الحي القيوم. فأثنى الله عز وجل على الصابرين وذكر أنهم إن أصيبوا بمصيبة احتسبوها عند الله لإيمانهم أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله هو الذي قدر الموت والحياة وقدر كل شيء، فوجب التسليم والصبر والاحتساب. وقد وصف الله المؤمنين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأثابهم بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والشاهد من هذا أن الصبر عند المصائب من صفات أهل الإيمان، وأن الجزع والسخط وعدم الرضا ليس من صفات أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم، فمن صبر أعاظه الله تبارك وتعالى في مصيبته وخلفه خيرا منها وكتب له الأجر على صبره لإيمانه بالله وبقضاء الله وقدره. ومن لم يصبر فقد أصيب بمصيبتين، إحداهما سخط الله تبارك وتعالى عليه، لأنه من سخط فله السخط ومن رضي له الرضا، والمصيبة الثانية مصيبته بفقد قريبه أو فقد ماله أو نحو ذلك من المصائب التي أعلاها مصيبة الموت. فكم من أجر كريم في الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء، وكم من وزر في السخط عند المصائب. ثم متى يعرف الصبر ويؤجر صاحبه؟ عند الصدمة الأولى، أي عند حدوث المصيبة. إن صبر في ذلك الوقت عند الصدمة فهو من أهل الإيمان الكمل في إيمانهم، ويفرج الثواب الذي وعد الله به الصابرين. وإن لم يصبر وجزع وسخط عند الصدمة الأولى فقد فاته الأجر وفاته الثواب الذي يترتب على الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الذكر الوارد، الذكر المقيد عند المصيبة، وهو القول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، من قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وجاء ضرب المثل لذلك بقصة أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، كانت مع أبي سلمة من خير الرجال وكل الصحابة أخيار. فلما توفي أبو سلمة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، قالت اللهم أجرني في مصيبتي، وترددت في نفسها في قوله واخلفني خيرا منها، متردد في نفسها من خير من أبي سلمة، من سيأتي يكون خيرا من أبي سلمة، لكنها قالت مؤمنة بالحديث، قالت واخلفني خيرا منها. فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي كبيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له مقاصد حسنة عظيمة من الزواج بالمرأة الكبيرة، إما ليكفيها ما يهتم به الإنسان من مؤنة العيش، وإما ليعطف على أبنائها ويجبر خاطرها. وليس المرأة المسألة مقصورة على شهوة يريد أن يقضيها. فأم سلمة كبيرة السن، وقالت له يا رسول الله أنا امرأة ذات عيال وصاحبة غيرة، يعني تخشى أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلك لا يرد، يعني أنت لا ترد. فقال عيالك عيالي، والغيرة أسأل الله أن يذهبها. فأذهب الله الغيرة وعطف على أبنائها ورباهم، وكيف لا وهي تربية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتزوج بكرا إلا عائشة أم المؤمنين فقط، وبقية نسائه ثيبات، مما يدل على أنه من أجل قضاء حاجات المسلمات المؤمنات وجبر الخاطر لهن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز لامرأة مطلقة أن تسكن مع خالتها وأبناء خالتها في بيت واحد، علما أنه ليس لهذه المرأة محارم في هذا البيت؟
إذا سكنت في بيت واحد، أي في شقة أو غرفة تسترها عن أعين الرجال الموجودين في البيت، فلا حرج، لأن هذا خير لها من أن تذهب وحدها فتضيع أو يعتدى عليها، لا سيما والبلاد بلاد كفر. أما إذا كانوا مختلطين فلا يجوز لها الاختلاط بالرجال وهي مسلمة، فإن الاحتجاب واجب وشرعي وفرض من فرائض الإسلام.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: رجل تجادل مع زوجته فغضب وقال لها: أنت طالق، فهل تعتبر طلقة؟ وكيف تكون الرجعة؟ وما حد الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟
الغضب الذي لا يقع به طلاق هو أن يفقد شعوره أو يكاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وفقد الشعور فقد العقل إغلاق، فلا يقع. وأما الذي يغضب وهو يعلم ما يقول ويحفظ ما قال ويعرف أنه طلق، ولو كان غضبانا فطلاقه واقع. وهذا السائل ما دام طلق بلفظة واحدة ولم يسبق له أن طلقها طلقتين فله ارتجاعها، وكيفية الرجعة أن يشهد اثنين من المسلمين قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، فتعود إلى عصمته وتحسب عليه طلقة. نعم.
سائر من المغرب يقول: هل يجوز للشخص أن يعمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية، وأما جنس عملها فهو مباح في أصله مثل صنع أعمدة الكهرباء؟
وأما إيش؟
وأما جنس عملها فهو مباح في أصله مثل صنع أعمدة الكهرباء.
لا حرج عليه إذا كان العمل الذي يعمله لا علاقة له بالربا، وإنما هو مباح، ولو كانت هي تتعامل معاملات أخرى فيها ربا لا حرج عليه، مع بذل النصيحة إن كان عنده قدرة على أهل الشركة أن يبذل لهم النصح ليتخلصوا من الربا وصوره، ولكن لا يشهد معهم ولا يكتب على ربا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك شيخ صوفي يدرس البنات القرآن الكريم فقط، فهل يجوز لهن الحضور له في المسجد؟
هل يجوز
لهن الحضور عنده في المسجد؟
له
الحضور في المسجد معه،
الحضور
في المسجد.
شيخ صوفي لا يتعلم، لا طالب علم ولا طالبة علم لا يتعلمون على أيدي الصوفية، فالصوفية أهل خطر على الشباب والشابات والمسلمين أجمعين، لأنهم يتعبدون بعبادات مبتدعة بعضها شرك بالله أكبر، كالاستغاثة بالأضرحة والطواف حولها مع دعائها ونداء أهلها. وأقل شيء يفعله الصوفي التبرك بالأضرحة بالدعاء عند قبورهم فيكون في البدعة، وبالاستغاثة بالأهل الأضرحة يكون مشركا شركا أكبر، فهو ليس أهلا لتعليم القرآن، فليتعلم القرآن من غيره. ووسائل التعليم للقرآن في هذا الزمن ميسرة، ولو كانت على المصاحف، مصاحف القراء في الأشرطة المعروفة والوسائل الأخرى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وأشكل علينا قول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، فهل من ترك المستحب لا تقبل شهادته ويعنف عليه بالقول؟
السنن الرواتب ليست سواء، فالوتر وركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر، وكلام الإمام أحمد من باب التغليظ والزجر لئلا يتساهل الناس في الرواتب المهمة فيجرهم هذا التساهل إلى تضييع الفرائض. فمن أغلب القول من السلف على المتساهل والتارك للسنن المؤكدة خوفا على من فعل ذلك من أن يجره شيطانه إلى تضييع الفرائض المفروضة عليه، وإلا فليس شيء من الصلوات واجب ومفروض كالصلوات الخمس: ركعتان الفجر وأربع الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء، وما عدا هذه الصلوات فليس مفروضا، وإنما هو من السنن، منها السنن الراتبة المؤكدة وأعلاها وأكثرها يعني محافظة: الوتر وركعتا الفجر، وما عداها مؤكدة، وما عدا ذلك فهي من النوافل المطلقة في الليل والنهار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم مشاهدة قناة المجد الفضائية؟
ما أعرفها أنا، ما رأيتها، وعلى المسلم أن يأخذ النافع له من أي وسيلة يأخذ ما كان نافعا ويدع الضار، فإذا كانت الوسيلة يجتمع فيها ضار ونافع فما كان الغالب عليه النفع فلا حرج من اقتنائه ليأخذ النافع ويحجب الضار، وإذا كان الغالب عليه الشر الضار فليجتنب هذه الوسيلة مطلقا ولا يرتضيها، وإن توافق وتكافأ النافع والضار تساويا فكذلك تترك هذه الوسيلة ويلتمس الخير الذي فيها من غيرها مما لم يكن مثلها في الضرر.
يقول السائل: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالحناء الأسود؟
إيش؟
صبغ المرأة لشعرها بالحناء الأسود.
صبغ المرأة بالحناء لا حرج فيه، لكن تجتنب السواد الذي يكون أسود حالك لا يجوز صبغه بشيء، والمعروف من الحنة بأنه حمرة وصفرة، هذا هو المعروف من عن شجرة الحنة، من صبغ بها يكون الشعر أحمر أو أصفر، فإذا كرر ضرب إلى السواد ولكنه أحمر، فهذا لا حرج فيه. وأما النباتات الأخرى التي تجعل الشعر أسود حالكا فلا يجوز الصبغ بها، وحتى الصبغات الأخرى التي نقلت إلى أمة الإسلام من الغرب كالصبغة البيضاء التي تجعل رأس المرأة كرأس العجوز ذات 90 سنة، والصبغة الحمراء وبين ذلك، هذه خسران بدون فائدة ولا تكسب المرأة جمالا، وإنما جمال المرأة في شعرها الطبيعي الذي حباها الله عز وجل إياه. فنحذر الشابات والأخوات المسلمات من الجري وراء صبغات الغرب وألوانها والتفنن فيها، ورب صبغة أيضا تحجب الشعر لأنها ثخينة كثيفة، فهذه عقوبتها أشد، لأن المرأة قد تصيبها الجنابة والحيض والنفاس، وهذه تستدعي أن تعمم بدنها بالماء ومنه الشعر حتى يصل إلى الماء إلى أصول الشعر وإلى ذات الشعر بذاته.
السؤال الأخير، يقول السائل: هل تجزئ الأضحية بشاة عني وعن والدي المتوفى أم أخصص له الأضحية؟
على كل حال، الأضحية عن الحي شاة عن الرجل وأهل بيته، أو المرأة إذا كان المرأة هي رئيسة البيت هي عنها وعن من تموم من أهل البيت، أولادها أو من هم تحت كفايتها. فإذا كانت تستطيع أن تجعل أضحية لنفسها وأضحية للميت صدقة فهذا أفضل وأكمل، وإن أشركت بالنية ميتها معهم في الأضحية لا حرج، والله أعلم.